أعطها وأهل العلم أقمار دليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يسعدنا أن نتواصل معكم عبر شاشة قناة الرحمة في برنامجكم فتاوى الرحمة. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. الأخت أم سلسبيل، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، الدعاء الذي يقول فيه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان بما رزقتنا، هل تقوله المرأة المسنة أو التي وضعت وسيلة لمنع الحمل؟
يعني كذلك نعم
كذلك كلمة ما رزقتنا، هل هي تطلق على الإنجاب فقط أم ما رزقنا الله جميعا؟
نعم، بارك الله فيك يا مسلسل.
والسؤال الثاني،
نعم
السؤال الثاني، إذا ناوت المرأة الصيام وتصحرت وفي الصباح أفسد عليها زوجها الصيام أو غلبتها نفسها في العشية وأكلت، هل يكتب لها أجر الصيام أم لا؟
صيام تطوع.
نعم
بارك الله فيك. أم سلسبيل سألت سؤالين في غاية الجمال والروعة. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء النبوي الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، أن يقول الرجل عند الجماع بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. تقول أم سلسبيل، هل هذا الدعاء خاص بالرجل أم تقوله المرأة أيضا؟ لا يا أم سلسبيل، تقوله المرأة أيضا، لا يوجد دليل على خصوصية هذا الدعاء بالرجل. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد خاطب الرجل، فإن الخطاب تدخل فيه النساء بالتبعية. كل خطاب في القرآن وفي السنة خوطب به الرجل، إذا كان خطابا عاما يدخل فيه النساء قولا واحدا، إلا إذا دل الدليل على أن الخطاب خطاب خاص. والخطاب هنا ليس خاصا وإنما هو عام. طيب، هل تقوله المرأة المسنة التي لا تنجب، أو المرأة التي تعاطت وسائل منع الحمل؟ وهل المراد بقول الداعي ما رزقتنا الولد؟ نعم، هذا هو المراد الصريح، المراد بما رزقتنا الولد. فإن الحديث فيه، فإن رزق بولد لم يصبه الشيطان أو لم يمسه الشيطان. لكن أيضا كلمة ما رزقتنا عامة تعم الولد وغير الولد. ولهذا أنا أقول إن هذه الكلمة العامة، وإن كانت في موضع الخصوص هنا، فإنها ربما تشمل ما رزقتنا من القدرة على الباء، ما رزقتنا من لذة الاستمتاع بالحياة الزوجية وبجماع الزوجة وجماع الزوج. ما رزقتنا ربما أنوي بها العموم في كل الرزق الحلال. يا رب جنبنا الشيطان، جنبنا الشيطان في كل أحوالنا وفي كل أرزاقنا. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لكن طبعا في مواضع أخرى بنذكر هذا بالخصوص، عند الأكل نقول بسم الله، عند الشرب نقول بسم الله، وهكذا ونحن ننوي أن يجنبنا الله تبارك وتعالى الشيطان الرجيم. إذن الدعاء عام والكلمة عامة للمرأة وللرجل، فلا نقال إنها خاصة بالمرأة فقط. معاك اتصال. أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا الفاضل،
بارك الله فيك.
شكرا. عندي لو سمحت سؤال عن زكاة المال.
نعم.
إذا كان لدى زوجي مبلغ من المال، يعني بلغ النصاب وحال عليه الحول، بس مبلغ الزكاة كان كبيرا، يعني فهل يجوز له أو لنا تقسيم هذا المبلغ كأقساط أو إلى أقساط خلال العام قبل أن يحول العام القادم أو قبل أن يأتي العام القادم، أم لا يجوز ذلك؟
إن كانت المصلحة تقتضي هذا يا أم أحمد يجوز، بشرط ألا يكون هذا المال في حوزتكم، يعني ما يخشش المال في التجارة أو في الصناعة. المال يجنب، يجنب ليه؟ لأنه حق الفقير. حتى لو فرضنا أنه يدخل في الشغل، يدخل في الشغل وينمى لمصلحة الفقير. والأولى أن احنا نتخلص من مال الزكاة أو نوصي به، لأن الإنسان قد يموت وعليه تعلق بهذا المال أو بهذه الحقوق. مال الزكاة حق الفقير، فالأولى أن احنا نخرج من هذا الحق، نتخلص منه بإخراجه أو لأصحابه وأربابه أو بتمييزه حتى لا يختلط بأموالنا. هذا هو الأولى والله أعلم. أما قضية أن احنا نعطيه للناس مرة واحدة أو نعطيه على دفعات وعلى أقساط، فهذا تحكمه المصلحة، فإن كان في ذلك مصلحة ناجزة ونافعة ومحققة فلا بأس. أما إن لم تكن هناك مصلحة للفقراء، فالأولى دفع المال إلى الفقراء أو من ينوب عن الفقراء، قد يأخذه ولي الأمر نيابة عن الفقراء ليعطيه إياهم، أو قد نعطيه لجمعية من الجمعيات الأهلية الخيرية التي تتولى إيصال أموال الزكاة إلى الفقراء، والله أعلم. يا أخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
إني أحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، بارك الله فيك.
بس كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين بعد إذنك.
اتفضل.
حضرتك الأول، أنا يعني كنت لسه جديد يعني في التدين وفي الطريق لربنا، بس للأسف يعني بتحصل لي بعض المشاكل بتخليني أرجع تاني زي الأول، وبحس بملل كده على طول. فكنتش مش عارف السبب إيه يعني، وبدأت
لابد ان انت تستعين بالله عز وجل على طلب الهداية وطلب الدوام والاستمرار. لابد ان انت تستعين بعد الله بالرفقة الصالحة التي تعينك، لان الرفقة اذا لم تكن صالحة ستعينك على الشر وعلى السوء. لابد ان انت ايضا تأخذ بالاسباب المتاحة بين يديك لارضاء الله عز وجل. الانسان ايضا يذكر نفسه بالموت، انا الى متى اسوف والى متى افرط، ربما يأتيني الموت، أنا لا أدري متى يأتيني. الإنسان دائما أبدا يعلق نفسه وقلبه بالله عز وجل، طالبا التوفيق، طالبا الهداية، ساعيا في ذلك جهده ما استطاع دون تفريط أو تقصير. إذا حدث بعض الملل أو بعض الإحساس بالخمول، فإن الإنسان لا يركن إلى هذا، يقاوم هذا، يجاهد نفسه في طاعة الله. ولكن المهم ألا تنزل به حالة الخمول وحالة الفتور عن أداء الفرائض، يؤدي فرائض الله عز وجل فلا يضيع منها فريضة. فإن خمل عن أداء سنة فلا بأس أن يصاب بالخمول أحيانا ويصاب بالنشاط أحيانا أخرى، ويهتم أن يكون نشيطا ويسعى أن يكون نشيطا في طاعة الله عز وجل. بارك الله فيك. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الشيخ.
تفضل يا اخي محمد، بارك الله فيك.
عايز اعرف فضيلة الشيخ، العمال وخطباء المساجد المعينين من قبل الاوقاف،
نعم،
طبعا هم يعني دافعين رشاوي لبعض من الناس وموظفين عمال في المساجد، وبعضهم لا يحضر بالمره في المسجد بالنسبة للعمال إلا يوم الجمعة فقط، أو ممكن ما يروحش أو كده. والعامل اللي بيحضر في المسجد يدوبك يروح يوقع ويوقع للآخرين، يعني إذا كانوا 5 أو 4 معينين في المسجد من العمال ومقيمين الشعائر، البعض يوقع للبعض وهو ما بروحش أصلا إلا ساعة القبض بس.
نعم.
بالنسبة للخطباء اللي هم بيطلعوا على المسجد يقولوا قال الله وقال الرسول على المنبر عفوا، منهم يعني لا يجيد اللغة.
هذا معلوم، أنا بس عايز السؤال يا محمد، هذا معلوم
أنا أعلم وأرى، يعني عايزك تبين حرمة
هذا حرام، هذا حرام قولا واحدا. وإمام المسجد الذي لا يعرف هذا لا يصلح أن يصعد المنبر. مسألة أنني أوقع عن غيري، مسألة أنني لا ألتزم بضوابط عملي، هذا لا شك فيه حرمة. لكن الحرمة هنا أيضا تتعلق بأمرين، الحرمة الأخروية والحرمة الدنيوية، بمعنى أنه قد يتعرض لعقوبة حينما يأتي المفتش وينظر إلى توقيعه أو عدم توقيعه فتوقع عليه عقوبة دنيوية بالخصم أو نحو هذا، هذا أمر مقدور عليه. لكن العقوبة الأخرى عند الله عز وجل أشد، خاصة وأنه يهمل عملا خطيرا ومهما. المصيبة يا محمد ان احنا احيانا بنستمرئ هذا الامر، لان بعض الذين عينوا كأئمة او كخدم مساجد او عمال في المساجد يعني قلتهم اولى، والناس تقوم على صيانة المسجد ورعاية المسجد بنفسها، وربما يصلي الناس في المسجد الفروض 5 افضل مما يصلي الامام المعين. هذا مما يخفف علينا هذه الصدمة، لكن الأصل أن المعين هو صاحب الولاية وصاحب السلطة في هذا المسجد، ولا ينبغي أن يفرط في هذا، وإذا غاب لعذر أو نحو هذا ينبغي أن يستخلف غيره وأن يبلغ المسؤول عنه في هذا، وإلا فلا ينبغي عليه أن يعمل في مثل هذه الوظيفة المهمة، الوظيفة التي يعني تهيئ وجدان الناس للطاعة والحب والمعرفة بالله عز وجل، وتبعدهم عن المعاصي والذنوب، أو تهيئ لهم كراهية الذنوب والمعاصي. فإذا كان من يفعل هذا منغمس إلى إخمص من إخمص قدميه إلى رأسه في هذه المخالفات، فكيف يقتنع الناس بقوله؟ وكثير من الناس ربما لا يتأثرون بالمواعظ بسبب مثل هذا، مش بسبب عدم جودة الموعظة فقط، ولكن بسبب أن من يعظ يخالف عمله قوله. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وأنا دائما أقول من يعمل في هذا المسجد أو في هذا المكان إنما هو على ثغر من ثغور المسلمين. الثغور ليست فقط في الرباط وفي قتال العدو، هناك ثغور دعوية، هناك ثغور خدمية. الإنسان لابد أن يراعي هذا ويؤدي الخدمة العامة أو يؤدي الدعوة إلى الله عز وجل، وليعلم أن القضية ليست قضية مال أو مقابل مال، وإنما هو أجر وعمل يثاب به حتى وإن كان متطوعا، فثوابه لا يعلمه إلا الله إن أخلص النية وأحسن التوكل على الله عز وجل. بارك الله فيك يا محمد. أبو عبد الله السلام عليكم. أم عبد الله السلام عليكم. تفضلي يا أم عبد الله. تفضلي.
ولا انا عندي والدتي جوزها توفى، يعني جوزتي ماشي، ودلوقتي ورثت، فالورثه دوت ان هو خد الورثه بتاعها بس لازم تكمل بقيه المبلغ، مثلا البيت والمحل
لازم تكمل ايه؟
لازم تكمل مبلغ عليه ماشي. المبلغ دوت جوزي دفعه لها، انا بنتها ماشي.
لا انا مش فاهم مش فاهم، زوج امك توفى وامك ورثت وعليها مبلغ عشان تكمل، جوزك دفع عليها
عليها مبلغ تكمله،
زوجك دفع عليها هذا الباقي؟
نعم.
تكلمي بهدوء، زوجك دفع عليها هذا المبلغ؟
اه هو عليها المبلغ جوزي دفع لها، يعني
نعم
لما دفع لها دلوقتي هو يعني عايز منها ياخد منها المحل ويديها بقيه المبلغ بتاع البيت، خليه لها زي ما هو. قال لها انا بس دلوقتي عايزك تملكيني كاني المحل اخده باسمي، يعتبر
المحل مش ملك، مش ملكها هي
بعد هي. قالت لا
عايز مقابل دلوقتي. مقابل ما اقرضها يتملك المحل، يشتري منها المحل يا ام عبد الله
المحل.
يشتري
المحل، هي ما كانتش عايزه المحل في الاول
يا ام عبد الله.
وبعدين اول ما خدناه وقلنا خلاص خلينا ناخدوه كده
يا ام عبد الله،
انا خلاص كده عايزاه.
هذه مساله تحتاج من يجلس بينهما ليسمع منهما ويفصل بينهما. واضح انها قضيه وليست فتوى، قضيه يعني هنجد فيها اراء مختلفه وحقوق متباينه ومتعارضه، كل يرى الحق معه. المراه ورثت من زوجها، كان يجب عليها ان تدفع فارق لتاخذ عقارا معينا، فزوج بنتها دفع لها هذا المبلغ. هنا السؤال، دفع لها هذا المبلغ ليشاركها في العقار، ولا دفع ليشتري يعني جزءا منه ويشاركها في العقار، ولا دفع لها هذا المبلغ قرضا حسنا لكي تسدد ما عليها ثم بعد ذلك يحصل مبلغه؟ طلب منها ان يأخذ المحل الموجود في العقار، هي ترفض ان تعطيه المحل. هذه مسألة لا تحل بالفتوى وانما تحل بالقاضي، وانا اعني بالقاضي هنا القاضي العرفي. نجلس يجلس بعض اهل الفضل بعض اهل الخبرة بين زوجك وبين امك ويحكمون في المسألة ان كان كل طرف مصر على قوله. اما الاولى من غير ما نحتاج الى قاضي ولا شيء، نحاول ان احنا نتفاوض فيما بيننا ولا ننسى الفضل فيما بيننا يا ام عبد الله. ابو حسان السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك.
كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك طيب بارك الله فيك.
اريد ان اسأل سؤال الله يبارك لك.
اتفضل.
الوقت انا القروض اللي في البنك دي حرام ولا حلال؟
مش قروض بفائدة يا ابو حسان.
حضرتك انا جايب كارد من البنك. ايوه.
بفائدة كام؟
وبقول لي يعني كل الالف عليه 100 جنيه في الشهر.
هذا ربا مضاعف.
طيب وليه سؤال اخر الله يبارك.
اتفضل.
انا اعمل في وحدة دي جي.
ايوه. انت تسمع نفسك.
هل حرام ولا حلال برضه؟
شغال في الافراح يعني.
في الافراح يعني دي جهات وكلام من دي.
حسب اللي انت بتشغله وحسب المنكرات اللي انت بتشوفها. هل انت بتشغل اشياء منكرة ولا اشياء غير منكرة؟ هل بتختلط بالنساء؟
بختلط بنساء وكده.
يبقى حرام طبعا يا ابو حسان، ربنا يسر لك عمل افضل من هذا، لان هذا طبعا لا يقول عنه احد ان هذا مباح، الاختلاط بالنساء وتشغيل الاغاني وهذه الاشياء في الاعراس والافراح وتبقى كأنها وظيفة لك كل يوم شغال هذا العمل، لا شك ان هذا مليء بالمنكرات. والاصل في الانسان ان ينكر المنكر او ان يبتعد عن مكان المنكر. بارك الله فيك. اخونا رجب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذنا الدكتور جمال.
تفضل يا اخ رجب بارك الله فيك.
وفيك الله يرضى عليك. حضرتك بالنسبة لشهادة الاستثمار اللي هي فئة 1000 دولار لصالح الاقتصاد المصري بفايدة 4%، هل دي حرام ولا حلال؟
طبعا حرام. يعني انا نفسي اخواننا في 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 العاملين في اروقة الاقتصاد في مصر يحاولوا يتخلصوا من هذا العبء الربوي. يعني المصريين في الخارج يريدون ان يساعدوا بلدهم، ليس امامنا طريق الا الربا. صحيح الفايدة ممكن تكون قليلة، ممكن يكون نية الذي يشتري هذه الشهادة ان يتبرع لبلده او ان يعين بلده ويقرض بلده. احنا عايزين القرض اما ان يكون قرضا حسنا واما ان تكون مشاركة. يعني اذا كانت هذه الشهادة هتدخلك في مشاركة عامة او خاصة، يعني في بعض المشاريع الخاصة او مجملة في بعض المشاريع، وتأخذ نسبة ربح تخضع لمقياس دقيق في الربح والخسارة، فلا بأس. لكن ان يكون هذا شهادة عليها فوائد قلت او كثرت، هذا حرام. يا اخواننا، يا من تقومون على اقتصاد مصر، يا رئيس الوزراء، يا وزير الاقتصاد، يا وزير المالية، يعني ارحمونا بقى بارك الله فيكم، ارحمونا وانظروا الى هذه المسائل. هتفضلوا انتوا في وادي والشعب في وادي، مش هتحلوا مشاكل، مش هتحلوا مشاكل. انسان محتاج انه يشارك في اعمار بلده وتنمية بلده، لكنكم لا تصدرون له الا الربا. اكيد اذا كان عنده دين هيغل يده. وبعدين بعد كده انتوا تقولوا لا اصل الفتاوى متطرفة. يا اخوانا، هو انتوا ينمشي وراء الاهواء وراء الكلام الذي لا دليل عليه والا نقول فتاوى متطرفة؟ اعملوا لهم سبل كثيرة. البنوك النهاردة بتخترع معاملات كثيرة في البيع والشراء والمرابحة. اتعلموا وافتحوا هذا الباب لكي يشارك المصريون في دعم اقتصاد بلدهم، او على الاقل في ان تأتي الاموال الى البلد لتعمل بطريق مباح وبطريق لا شبهة فيه ولا حرمة فيه. اما شهادة عليها فايدة، او اذن خزانة عليه فايدة، او سند عليه فايدة، او نحو هذا، فهذا حرام. هذه ليست فتواي، هذه فتوى المجامع العلمية والفقهية في العالم الاسلامي كله، عشان ما في الاخر ما تقالش ده فتوى جمال المراكبي المتطرف او جمال المراكبي المتشدد. لا، ليست فتواي، هذه فتوى المجامع الفقهية والعلمية في العالم الاسلامي. فلماذا لا ننظر في هذا ولا نراعي هذا لكي لا نعرض ابناءنا للحرج ولا نعرض أمتنا وبلدنا للحرج؟ ألا تقرؤون قول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟ مش عارف يعني، أنا لا تعليق علي أكثر من عندي أكثر من هذا. مع اتصال من المنوفية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. الأختي آلاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ جمال،
كيف حالك يا أختي آلاء؟ بارك الله فيك.
كيف حالكم؟
ربنا يبارك فيك.
والله يا شيخنا انا متصل اسلم على حضرتك واقول لحضرتك ادعينا بالله عليك ربنا يوفقنا ويبلغنا.
ربنا يبارك فيك يا ابنتي، ربنا يبارك فيك. سلامي للوالد والوالدة.
والله بيقرؤ لك السلام الكبير ويقول لك ادعوا لنا كل توفيق يا شيخنا.
ربنا يبارك فيك يا بنتي، الله يبارك فيك
يا رب.
شكرا شكرا يا لا، ما فيش سؤال يا لا؟
لا، جزاكم الله خيرا.
شكرا شكرا يا بنتي، ربنا يوفقك ويبارك فيك. أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، من فضلك
تفضلي يا أختي،
لي رجاء عندك.
تفضلي.
أرجوك أن تدعو لزوجي بالهداية والتوفيق.
ربنا يهدينا
إياه. طبعا أنه إنسان مسلم يصلي ولكنه لا يتبع أوامر الله.
ادعي له أنت دايما بالهداية، ربنا يهديه ويهدينا جميعا.
والله أنا دعي له دايما في صلاتي.
دايما تدعي له في صلاتي، بارك الله فيك.
وأنا أعاني معه، أعاني معه كثيرا.
ربنا يبارك فيك.
ولكنه لا يستمع إلى النصح، وليس لي أحد أشكيه، ليس له أخ كبير ولا أم ولا أي أحد.
اصبري واثبتي ولا تملي من اللجوء إلى الله ودعاء الله عز وجل ليغير ما بكما. بارك الله فيك، بارك الله فيك. عندك سؤال يا أختي؟ أبو محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اولا باذن الله نحب ان نحييك ونحيي قناه الرحمه ونبارك لقناه الرحمه جميعا وفضيله الشيخ الدكتور محمد حسان على الدكتوراه.
ربنا يبارك فيك.
ثانيا في سؤال حضرتك.
تفضل.
هو اعضاء مجلس الشعب والشورى واعضاء الاحزاب كلهم اتفقوا مع مجلس الاعلى للقوات المسلحه انه يكون الدستور احد يعمل غير الاعضاء البرلمان، فعايزين حضرتك تدينا نبذة على الموضوع ده، بارك الله فيك.
لا مش فاهم، اتفقوا ايه؟
الاعضاء الاحزاب كلهم اللي هم رؤساء الاحزاب.
ايوه.
اتفقوا مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه ان الدستور يعمل حد بره.
يعني اعضاء البرلمان ما يكونوش هم اساس في الجمعيه. أيوة. التاسيسيه. هذا لا باس به، هذا لا باس به، ان احسنوا الاختيار. هم اللي هيختارهم وهم اللي هينتخبهم، فيحسنوا ان شاء الله الاختيار والانتخاب، سواء كان بعض الأعضاء من البرلمان أو كان كل الأعضاء من خارج البرلمان. المهم أنهم يحققوا نوع من أنواع التوازن والتوافق الذي يجعل الأمر ينتهي وتخرج البلد من عنق الزجاجة، دون أن نفرط في مشروعنا الإسلامي ولا نضيعه ولا نميع قضاياه. يبقى نتوافق مع من معنا، من يعيش معنا في هذا البلد وله فيها حق المواطنة ومصالح العيش فيها، نتوافق مع الجميع، لكن أيضا دون تفريط ودون تضييع. بارك الله فيك يا أبو محمد، هذا أمر جائز، هذا أمر جائز ولا شيء فيه. الأخت زينب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك دكتور جمال؟
بارك الله فيك.
ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟
أتفضلي.
السؤال الأول، صلاة النساء في البيت جماعة يعني بياخدوا نفس أجر الجماعة في المسجد ولا لا؟
نحتسب هذا إن شاء الله.
إن شاء الله.
نحتسب هذا لأن المرأة ليست ملزمة بجماعة المسجد لا وجوبا حتى ولا ندبا في بعض الروايات وصلاتها في بيتها خيرا لها. فالمسألة هنا إيه؟ نقول لا بأس بها إذا صلت منفردة فلا بأس، إن صلت في جماعة المنزل سواء صلت مع النساء أو صلت حتى مع زوجها أو بعض أبنائها، بشرط ألا يكون صلاة الزوج وصلاة الأبناء دائما في البيت. الأصل أن الرجل هو الذي يخرج للجماعة. بارك الله فيك.
جزاكم الله خير. السؤال الثاني، استعمال جثة الطيب في الطعام حلال ولا حرام؟
والله هذه فتوى بتقلقني كثيرا. أنا كان لي فتاوى من خلال شاشة الرحمة إنها حلال ومباح، الأصل في الأشياء الإباحة، حتى أوقفني بعض الفضلاء من إخواني على كلام لبعض أئمة الفقه من المشهورين في مذاهب الفقه المعروفة المشهورة، الحنفية والحنابلة والمالكية والشافعية، أنهم كرهوا هذه النبتة اللي هي جثة الطيب كراهة التحريم، أو حرموها على اعتبار أنها أخبث من الحشيشة. وأنا قلت هذا الكلام مطروح للتحليل في المعامل، لكن كلام فقهائنا الأجلاء على عيني وعلى رأسي لا أستطيع أن أخالفه. أنا كنت الأول أخالفه وأنا لا أعرفه، وأقول الأصل في الأشياء الإباحة. فلما وقفت على هذا الكلام وقفت مع كلامهم متبعا إياهم فيما قالوه، لكن تبقى هذه المسألة متعلقة بتحليل هذه المادة. إن كانت هذه المادة مما يعبث بالعقول حتى وإن كان الكمية الكبيرة منها زي الحشيشة وزي الأفيون وزي بعض هذه الأشياء، فهنا نقول بالتحريم أو بكراهية التحريم. وكراهية التحريم عند الأحناف تساوي التحريم عند جمهور الفقهاء، فأنا أفتي بالتحريم لأن الفقهاء القدامى قالوا إنها خبيثة، يعني لها تأثير في العقول. واحد يقول لي طب ما احنا بنحطها على الشوربه وعلى اللحمه ما بتاثرش في عقولنا ولا حاجه، نقول القاعده الشرعيه ما اسكر كثيره فقليله حرام. فربما هم سعوا في هذا على ان الكثير منها يؤثر في العقل، الكثير منها يغيب العقل، لان قد تكون مسكرا وقد تكون مفترا، مسكرات والمفترات. فهنا هذه الفتوى القديمة عند المذاهب عند كثير من علماء المذاهب أنا أعتبرها ولا أخالفها، لكن تبقى المسألة مطروحة للمعامل بقى التحليل. العلماء المسلمين يحللون مثل هذه المادة ويبينون ما فيها من الأشياء الضارة أو الأشياء التي تعبث بالعقول، لتكون فتوانا مؤسسة ومؤصلة على واقع صحيح. هذا والله أعلم. أخونا وليد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟
بارك الله فيك.
والله يا سيدنا كنت محتاج اشتري عربية بالتوفيق يعني.
نعم.
كويس. ففي كذا يعني كذا بنك بيقال من التعاملات الإسلامية زي بنك التنمية الزراعي. بس هو طبعا في الأساس بنك ربوي. فهل يجوز التعامل معاه في البيع والشراء في الشكل ده مثلا اللي هو شكل التقسيط مثلا؟
إذا باع البنك الربوي أو اشترى بيعا صحيحا فلا بأس. القضية مش كونه ربوي أو إسلامي، القضية المعاملة دي ربوية ولا غير ربوية. ولهذا أنا أقول الفيصل يا أخ وليد، الفيصل والفارق بين الحلال والحرام أن يكون بيعا صحيحا. والبيع الصحيح يا أخ وليد يعني ضوابطه البسيطة كده، إيجاب وقبول، بائع ومشتري، محل للبيع اللي هو السيارة اللي هشتريها، ثمن هدفعه نتفق عليه ابتداء. فلو مثلا قال لي هتدفع 30,000 والباقي على 3 سنوات بفائدة قدرها 10%، اقول هذا ربا حرام، هذا ربا حرام. لكن لو قال لي هتدفع 100,000 المقدم منهم 30 والباقي على اقساط في 3 سنوات، هذا حلال. شوف نفس الكلام، الفرق بين الحلال والحرام ايه؟ ان احنا اتفقنا على سعر معين عند العقد ندفعه في النهاية سواء في القسط الاول او بقية الاقساط، لكن الربا احنا ما اتفقناش اتفقنا على سعر معين ثم جعلنا على الباقي من هذا السعر ربطنا عليه فائدة، هذا هو الفارق الجوهري
فضية
ما بين الحلال والحرام. أيوة وليد،
لو اشترط غرامة التأخير مثلا أو حاجة من الحاجات دي،
غرامة التأخير فيها كلام خاصة في الديون، خاصة في الديون، هو يستطيع أن يضع شروطا مناسبة، لكن شرط غرامة التأخير جائز مثلا في المقاولات تسليم أشياء معينة، أما في الديون فغرامة التأخير هي نوع من أنواع التحايل على الربا. ولهذا نقول للبنوك لو هتحطوا غرامة التأخير لا يستفيد منها البنك. يعني إيه لا يستفيد منها البنك؟ بعض البنوك بتعمل كده، تجعل هذه الغرامة موجهة لصندوق الزكاة مثلا أو لجهة من جهات الخير والبر، يبقى هنا لا بأس، لا بأس ان انا افرض عليك غرامة عاقبك عقوبة لانك تأخرت، بس انا ما اخدش المال، لان لو خدت المال يبقى دخلت في ايه؟ في شبهة الربا. نعم بارك الله فيك.
السؤال الاخير بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
الملح، بيع الملح هو من اصناف طبعا ربوية، فانا عندي محل بقالة وببيعه اجل، يعني كياس ملح معبر.
لا الاصناف الربوية،
الاجل بالملح ده،
بص الاصناف الربوية يجوز بيعها بالاجل، هو الذي لا يباع بالآجل العملات، الذهب والفضة والعملات،
خد يعني أنا وبيت الملح بالآجل.
إنما القمح والملح والتمر وهذه أشياء يجوز بيعها بالأجل بالمال، ده الكلام ده لو أنا هبيع ملح بملح أو هبيع ملح بملح أو هبيع تمر بتمر، يبقى يدا بيد مثل بمثل سواء بسواء
إذا كان يدا بيد.
لكن إذا بعنا عملة، إذا بعنا ملح، افهم بس، افهم يا وليد، إذا بعنا الملح بالنقود فبيعوا كيف شئتم، ولا حتى يشترط اليد باليد. يعني إيه القاعدة؟ القاعدة لكي تحفظها، أنا عند الأصناف الربوية ستة، الذهب والفضة وما يقاس عليهما من النقود، ثم القمح والشعير والتمر والزبيب، ويقاس عليها بقية الأقوات. عندي قائمتين، خد بالك، قائمة النقود وقائمة الأطعمة. إذا بعنا طعام بمثله أو ذهب بمثله يشترط هنا شرطان، أن يكون يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، ذهب قديم بذهب جديد ما فيش فرق سعر، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. لكن لو بعت ذهب بفضة أو جنيه بدولار ما ينفعش أقول مثلا بمثل، ما ينفعش اقول سواء بسواء، لكن هنا ايه؟ فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. لا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة اكثرهما اذا كان يدا بيد، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اذا بعت صنف من الاطعمة بصنف من الاموال لا يشترط لا يدا بيد ولا مثلا بمثل. وضحت يا وليد؟ هذه هي قاعدة الأموال الربوية، إذا بعت الصنف بمثله بجنسه هو بنفسه، قمح بقمح، ذهب بذهب، ملح بملح، يبقى لابد من شرطين، يدا بيد، مثلا بمثل. إذا بعت الصنف بغيره وكان من نفس القائمة، يعني طعام بطعام آخر، يبقى يدا بيد ولا يشترط مثلا بمثل، لأن الأصناف تتفاوت، أو ذهب بفضة. إذا بعت شيء من قائمة النقود بشيء من قائمة الأطعمة لا يشترط أي شرط من هذه الشروط، والله أعلم. الأخت كريمة، السلام عليكم. الأخت كريمة، السلام عليكم. الأخ جمال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
ربنا يبارك فيك.
والله ابن خالي كان مضغوط نفسيا واتصل بمراته بالتليفون،
نعم،
وقال لها انت طالق،
نعم،
ايه الحل كده؟
لا الحل لازم هو يسأل، مش ما تسألش عنه يا جمال، لازم هو، نعم، يسأل، لازم هو اللي يسأل. اتصل بمراته وقال لها انت طالق، هذا طلاق، هذا طلاق. ان كان طلق قبل كده هنحسب، او ما طلقش قبل كده هنقول ايه؟ هنقول له ان يراجعها في العدة، يقول راجعت زوجتي الى عصمتي، يتصل بها ويقول لها انا رجعتك، ويستحب ان يشهد اثنين من الشهود العدول، ويستحب ان يكتب هذا حتى لا ينساه، ما يقولش انا مش فاكر من كم سنة، مش فاكر ايه اللي حصل. يبقى التوثيق ولو في ورق ولو في كتاب او اجندة او كراس عنده مطلوب مستحب، واشهاد الشهود ايضا مستحب ويقول رجعت زوجتي إلى عصمتي، إلا إذا كنت تقصد أنه كان في حالة نفسية لا يعي ما يقول، مش دريان هو بيقول إيه، إيه غضبان لدرجة أنه مش عارف هو قال إيه، فلا طلاق في إغلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، وفسر علماؤنا الإغلاق بالإكراه، وفسره البعض بالغضب الذي يخرج الإنسان عن حد الصواب فلا يدري ماذا قال ولا يدري ماذا فعل، لكن متأزم شوية زعلان شوية وقال لها أنت طالق، هذا طلاق صريح، هذا طلاق واقع. طبعا هذا كلام للتعليم، أنا أقول هذا كلام ليتعلم إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، لكن في حال هذا الذي تسأل عنه يا جمال ينبغي أن يسأل بنفسه لجنة من لجان الفتوى ليلاحظوا كيف كان حاله وما الذي يناسبه من هذا، والله أعلم. يعني نقول له يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق لما نشوفه ونسمع ونعرف ملابسات الحالة. الأخ علي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، تفضل يا أخ علي.
أنا إن شاء الله طلع عمرة ووالدتي متوفية، فهل يجوز إن أنا أعمل لها عمرة، وإزاي أعمل العمرة الثانية ليها؟
أنا أسألك سؤال يا علي.
تفضل.
أنت عملت عمرة لنفسك قبل كده؟
لا، هي دي إن شاء الله أول مرة.
دي أول مرة تعملها. طب اعمل عمرة لنفسك، بارك الله فيك، ولا بأس عندي أن تعمل عمرة لوالدتك، سواء بقى عملتها من التنعيم او الاولى عندي انك لو رحت المدينة ترجع من المدينة بعمرة، او لو رحت جدة ترجع من جدة بعمرة، لان عمرة التنعيم وان كانت عندي جائزة الا انها ليست هي الاصل وليست هي على وفق السنة.
في المدينة
لو رحت المدينة تزور ممكن ترجع من المدينة بعمرة لوالدتك، والاولى من كل ده يا علي انك تطلع من هنا من مصر بعمرة لوالدتك، تبقى العمرة بتكلفتها كلها لحساب الوالدة. ليه؟ لان في يعني العمرة هي العمرة صحيح، بس فرق كبير بين عمرة لا تكلفني شيئا وعمرة لا توافق هدي الحبيب محمد. انا بشوف الناس هناك رايح جاي على التنعيم، ليه عمرة ما بتكلفوش حاجة، بيركب عربية بخمسة ريال وبيجي او بعشرة ريال وبيجي ويقولك انا عملت عمرة. طب انت عمرتك كلفتها كام؟ لا ده انا ركبت طيارة وجبت تأشيرة وحجزوا لي في فندق ومش دي تكلفة كبيرة. خد بالك الفرق بين هذين له دخل وله تأثير في الأجر والثواب، مع ان العمرة هي العمرة. فما بالك اذا قلنا ان عمرة التنعيم لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه، وانما فعلتها السيدة عائشة لظروف انها كانت قد حاضت، فلما طهرت طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر كسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لها أن تعتمر من التنعيم، فصارت عمرة التنعيم كأنها استثناء وليست أصلا معمولا به ليتزاحم عليها الناس بهذه الصورة الملحة. أنا قلت لك لا بأس أنك تعملها طالما أن أنت ما اعتمرتش عن نفسك، اعتمر عن نفسك وبعدين عمر العمرة اللي أنت عايزها لوالدتك، بس ما تقعدش بقى رايح جاي عايز أعمل عمرة لوالدي وعايز أعمل عمرة لجدي وعايز أعمل عمرة لجدتي وعايز أعمل عمرة لواحد صاحبي. لا، عايزين إيه؟ نجعل هذه في أضيق إيه؟ الحدود. ولما ربنا يوسع عليك يا جمال يا علي، لما ربنا يوسع عليك تعمل عمرة، تعمل حجة لوالدتك من بلدك من بيتك لحد ما ترجع لحساب إنها تكون للوالدة. وإذا نويت هذا وسألت الله هذا سيمكنك الله من هذا إن شاء الله. أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، أولا بارك الله في حضرتك وفي قناة الرحمة وفي كل مشايخنا، ربنا يبارك فيكم.
ربنا
يا رب،
ربنا يبارك فيك،
يعني بتقودونا إن شاء الله إلى مرضات الله.
ربنا يبارك فيكم.
دلوقتي حضرتك، أنا والدي توفاه الله قبل جدي.
نعم.
وإحنا أربع بنات شقيقات ولينا ولد وبنت غير أشقاء. جدي كان يعني عنده الحمد لله والفضل لله أملاك وكده، فكان في حياته خصص لبعض أبنائه، لكل مجموعة من أبنائه شيء معين، عقار أو أرض أو كده.
مخصص لأحفاده؟
وتوفاه الله ولم يكن خصص شيء يعني، ولكن زوجته رحمها الله اللي هي مش جدتي، اللي هي يعني أم أعمامي، اخبرتهم ان هو كان بينوي انه يخصص لنا احنا الاربع بنات بس اللي هم ابناء الام المصريه، كان في نيته يخصص لنا عقار معين يعني. الاعمام الحقيقه قالوا احنا نحب نعمل زي ما كان الوالد عايز يعمل بعضهم يعني، ففي بعضهم عمل لنا تنازلنا عن انصبتهم في العقار ده بعقد هبه، واللي ما حبش يعمل كده ما عملش يعني، ما تنازلش. حتى اننا احتسب برضو من العقار ده نصيب والدي احنا يعني، ده امر
واضح يا واضح يا امه الله واضح.
لكن
اخواتك من ابوكي اللي هي من المراه الاجنبيه لم يتنازلوا لهم عن شيء؟
لا لا لا، ما تنازلهمش، تنازل لينا احنا الاربعه بس. بس هو في نفس الوقت حضرتك احنا بيحسب بنحاسب بناخد من كل حاجه كانت بتتباع بعد ما وفاه جدي، كانوا بيدونا نصيبنا كوصيه وجبه عادي.
لا لا، اذا بصي الوصيه الوجبه للجميع ليك.
ايوه حضرتك، الوصيه الوجبه لينا احنا السبعه يعني. الولد والخمس بنات.
انما اللي عملوه اعمامك دي حاجه، دي كانت وصيه اختياريه من من الجد، هم بلغتهم هذه الوصية عن طريق أمهم، فبعضهم نفذها وبعضهم لم ينفذها، مش كده؟
أيوة. دلوقتي أنا سمعت من أحد الشيوخ بعد إذن حضرتك. سمعت من أحد الشيوخ إنه يجوز الوصية الوجبة تجوز لو لم يكن الجد وهب شيء في حياته للأحفاد. فإحنا دلوقتي في حيرة. أولا إحنا يعني أنصبت نصبنا في الوصية الوجبة، كل ما كان الأعمام بيتم بيع أي شيء كانوا بيدونا نصبنا.
طب السؤال عشان بس المسألة طالت علي،
أنا دلوقتي السؤال، هل البيت ده لينا حقنا يعني؟ إحنا خلاص خدنا وصيتنا الوجبة، خلاص خدناها والبيت لازال موجود، هل ده حقنا ولا ده دلوقتي مش المفروض إن إحنا ناخده؟
هل كل هذا يدخل في حدود التلت؟
كل هذا الوصية الوجبة مع البيت؟
مع البيت يدخلوا في حدود التلت ولا أقل ولا أكثر؟
ما هي دي صعبة شوية حسبتها، بس على فرض
طيب.
إنها
طيب ماشي. سؤال تاني يعني هم نفذوا الوصية الاختيارية في حدود التلت ولا أقل؟
لا طبعا أكيد أقل.
إذا كانت الوصية الاختيارية زائد الوصية الواجبة مع بعض لا تخرج عن حدود الثلث، فأنا أرى أنه لا بأس بهما معا. لأن أنتوا خدتوا حظكم من الوصية الواجبة. ثم جاءت الوصية الاختيارية فنفذها الأعمام على سبيل الهبة.
أيوه، كانت أسبق حتى في التصرف.
نفذها أعمامك على سبيل الهبة، لأنها يعني أنتوا القاعدة بتقول إيه؟ أن الوصية لا تكون إلا الثلث، والثلث كبير أو كثير. هذه القاعدة الفقهية تقول إلا أن يشاء الورثة. إلا أن يشاء الورثة. يبقى لا وصية إلا في حدود الثلث إلا أن يشاء الورثة. فهنا الورثة بعضهم شاء وبعضهم لم يشاء، فمن شاء منهم أخرج من نصيبه هو كأنها الهبة. أنا أرى إن هذا لا بأس به. بارك الله فيك. الأخت مروة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ جمال، أنا عايز أسأل حضرتك في واحد بيقعد يتفكر في ربنا وكده، إحنا عارفين إن دي نعمة كويسة، بس لغاية لما يجي يقول إن مين اللي خلق ربنا بنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويفكر في حاجة تانية. فدلوقتي اللي حصل إن الشخص ده هو بدأ يفكر في حاجة تانية، بدأ يقول إيه إحنا القرآن ليه مش محرف؟ ممكن يكون محرف زي الإنجيل والتوراة، فإحنا بنقنعه إن ده مش محرف وده القرآن اللي ربنا نزله على سيدنا محمد. فبيقول لا، احنا ايه اللي عرفنا برضو ان سيدنا محمد جه؟ ما هو ما حدش شافه. فقلت له احنا بنتبع على اساس
هذا باب شر يا مروة. هذا باب شر يفتحه الانسان على نفسه.
معلش انا هكمل لك بس للاخر عشان انا مستمع كويس من التلفون.
طب اتفضلي كملي.
معلش، ففي الاخر بنتكلم معاه يعني زوجي بيتكلم معاه بيقول له ده ليه معجزات وكده، حتى من معجزه الرسول عليه الصلاه والسلام انشقاق القمر. فراح يقول، فقال لنا لا، ما دي مش معجزه واحنا ما شفناش كده. فقلنا له لا، ده في ناس لما طلعوا القمر لقوا فعلا ان القمر مشكوك. دي نقطه تانيه. حاولنا اتكلم معاه بصراحه.
السؤال يا مروة عشان بس ايه،
هو احنا عايزين حضرتك تقول لنا كلام مفيد بحيث ان هو لما يقعد معاه ونكلمه نقدر نرد عليه. لان حتى امبارح كان في درس للشيخ مسعد كان بصراحه في منتهى الروعه، قلناه وقعد اسمعه فرفض يعني، حتى اتصلنا بيه.
انا بس عايز اقول لك حاجه، هناك فرق بين إنسان يتشكك أو يصيبه الشك أو يفتح على نفسه أبواب الشك وبين إنسان ينكر ويرفض. لازم نفرق بين الاثنين. الذي ينكر ويرفض هذا ليس لنا معه إلا الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن. أما الذي يتشكك فلابد أن نساعده في إزالة الشك عن نفسه، وإزالة الشك عنه إنما تكون بالعلم الصحيح، بالعلم الشرعي الصحيح، العلم في مسائل العقيدة. فإذا وبشرط أن يكون عنده الرغبة في إزالة الشكوك، كالذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء فنقع على الأرض أحب إلينا من أن نتكلم به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجدتموه، ذاك صريح الإيمان. يبقى الإنسان اللي خايف من الشكوك وخايف من الوساوس نقول له ما تخافش، طالما أنك ترفض هذا ولا تريد هذا الله سبحانه وتعالى لا يحاسبك. ثم نعينه على التخلص من الشكوك بإيه؟ بالعلم، بالعلم النافع، باليقين. القرآن الكريم الذي يقول إيه اللي عرفني القرآن كلام ربنا، لا اقرأ القرآن، اعرض القرآن بس اقرأ بتدبر وتعقل، ما تبقاش جاهل باللغة العربية وجاهل بالقرآن تقول لي ايش عرفني. ما ممكن حضرتك يتقال لك ايش عرفك ان انت موجود، ايش عرفك ان حضرتك موجود، او ايش عرفك ان حضرتك بتفكر. لو بدأنا نشكك في كل شيء بهذا الاسلوب الجاهل الغبي مش هنثبت شيء. لكن عشان نثبت ان القرآن كلام الله المسألة في غاية السهولة. القرآن نفسه بيقول هذا الكلام، يعني من نقرأ هذا اول سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مين اللي بيقول لنا كده؟ نفس الكتاب، نفس القرآن. اللي عايز يثبت خلاف هذا يثبت، مش نقول له اثبت لنا ان انت كتاب من عند الله وانت كتاب هداية، مع ان القرآن مليء بأدلة الإعجاز اللغوية والعلمية التي تدل على انه من عند الله. ويكفي لإعجاز القرآن يا أخت مروة انه من 14 قرن، من اكثر من 1400 سنة، محدش قادر النهاردة يجيب فيه تناقض او تعارض، وكل اللي بيحاول يعمل كده بيرد كيده في نحره. يكفي لبلاغة واعجاز القرآن انه على مدى 14 قرن اكثر من 1400 سنة بنسمع وبنقرأ ولا نمل، في حين ان اي كتاب اخر، اي نسخة اخرى من اي كتاب اخر هنجد فيها ايه؟ هنجد ان النسخ مختلفة، ونجد ان التحريف موجود، اختلاف النسخ واختلاف الطبعات. الا القرآن، القرآن بقراءاته السبع بل بقراءاته العشر متواتر ثابت بين لا يختلف عليه احد على مستوى الدنيا باسرها. الى الان لا توجد نسخة من المصحف تختلف مع نسخة اخرى مع مراعاة القراءات المعتبرة، القراءات المتواترة والمشهورة. القراءات دي اصلا من القرآن، القراءات بتنوعها اصلا من القرآن، وحتى هذه القراءات لا تخالف الخط المكتوب به القرآن. القرآن أدلة إعجازه كثيرة جدا لمن يريد أن يعرف، لمن يريد أن يقبل. لكن هذا علم لنقبل عليه ونتعلمه، مش مجرد ان احنا نقبله بالشكوك ونرفض نتعلم ونقول له تعال اسمع الشيخ الدرس كويس، لا مش عايز اسمع. لا، هذا انسان معرض، والمعرض نسأل الله له الهداية، لكن لا نقول نجادله ازاي ونحاجه ازاي، لانه زي الذي يسد اذنيه ولا يريد ان يسمع، زي الذي يرفض ثم هو يلقي بالشكوك. نقول له غير مسموح لك انك تلقي علينا شكوك الا اذا كانت هذه الشكوك بتؤصلها بأدلة، بأدلة علمية، بأدلة عقلية، مش مجرد كلام في الهوى. ومين قال لك البعيد ان انت موجود او لك عقل اصلا؟ ما هو مرة القصة اللي كنا بنسمعها زمان ان احد الاساتذة المدرسين في المدرسة اللي كان برضو مصاب بلوثة عقلية بيقول للتلامذة يا اولاد الشيء ده موجود ولا مش موجود؟ مش موجود، يبقى مش موجود. لحد ما قال لهم الله بتشوفوه بتشموه يبقى مش موجود. فقام ولد صغير على الفطرة قال يا اولاد عقل الاستاذ بتشوفوه بتشموه بتلمسوه؟ قالوا لا. قال يبقى الاستاذ ما عندوش عقل. يبقى اذا هذه مسائل، في مسائل بنستدل عليها باليقين الواضح البين، مش اي واحد يعني يخدع البسطاء او يخدع. اذا كنا خايفين عليه وهو نفسه عنده رغبة في الحق نحتويه ونعلمه ونبين له، لكن كان هو معرض ويرفض ويلقي الشكوك دون أن يتقبل الردود عليها العلمية والعقلية، فإن هذا نقول له يعني نسأل الله لك الهداية، عاملك الله بما تستحق، ولا نقف مع شكوكه كثيرا، لأن الوقوف مع شكوكه ليس له من غرض إلا أنه يصدر لنا هذه الشكوك، ونحن الحمد لله لا نشك ولا نحتاج إلى من يصدر لنا شكوكا فيما لا نشك فيه، بل إيماننا يقين، إيماننا ثابت، إيماننا لا يتزعزع. أنا مش عارف معايا وقت قد إيه يا عبد الكريم. الأخت دعاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أستفسر بس ثلاث أسئلة بسرعة؟
اتفضلي.
السؤال الأولاني ليا عمة كبيرة ومسنة، خلاص عندها زي مرض السلس البولي كده، وممكن يعني تتشطف وتتوضى وهي تتيمم وهي قاعدة؟
تتوضى لكل صلاة إن استطاعت، فإن لم تستطع تتيمم.
تتيمم طيب.
بس الأول تاني. الأول تتوضى لكل صلاة إن استطاع، كل صلاة مكتوبة.
إن هي مش قادرة تقف، طب ينفع تجمع بين الصلوات؟
يجوز أن تجمع بين الصلاتين جمع صوري. جمع صوري يعني إيه؟ يعني تصلي الظهر في آخر الوقت وتصلي العصر في أول الوقت.
أيوة.
نعم.
طب السؤال الثاني، هل ممكن الجن يسرق؟
هذه مسألة غيبية، ولا نبني أدلة الإثبات على غيبيات. يعني لما حاجة تنسرق،
يعني في لنا واحدة نعرفها بتجيب نفس كتير وبتجن.
لما يا دعاء يا دعاء لما في حاجة تنسرق ما نروحش ندور على الجن، لكن ندور على الانسان الاول، لان دي الجن شيء غيب.
طب انا كنت موجود خالص في البيت وقالت لك انا كنت حتى كنت ما لقيتهاش.
يا ستي الله يكرمك، اسمعيني اسمعيني، المساله الغيبيه لا نجعلها هي الاصل.
ايوه
المساله الغيبيه دي مسائل، السرقه دي مسائل حضور ولا غيب؟
لا غيب.
لا حضور السرقه.
لا يعني هي ما هي مش
المال الموجود ده حاضر ولا غائب؟
لا حاضر.
لما يروح يبقى راح، برضه حضور ولا غياب؟ يعني خدي بالك.
أيوة.
ان دي مسائل معلومه ملموسه محسوسه، يبقى بنبحث فيها عن الادله عشان ما يجيش واحد يسرقنا ويقول ده الجن، واخد بالك. لكن هل الجن ياخذ ويسرق؟ نعم الجن. اسمعيني يا دعاء
كده.
هل الجن ياخذ ويسرق؟ نعم، ثبت في حديث ابي هريره انه جاء ياخذ من مال الصدقه. لكن انا عايز اقول ايه، لا نؤصل على القاعده الاستثنائيه. الغيب ده شيء نحتاج فيه الى خبر الرسول صلى الله عليه وسلم او خبر الوحي، لكن احنا لا عندنا خبر وحي ولا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ليس امامنا الا المشهود. الفلوس ضاعت، اما ان احنا نبحث بالقرائن والادلة من الذي سرقها، واما ان نقول قيدت ضد مجهول. لكن اقيدها ضد الجن وانا شفته وانا اعرفه وحد بلغني ممن لا يخطئ من المعصومين ان الجن هو اللي سرق؟ لا، انا كلامي عن الجن يحتاج الى خبر معصوم وليس عندي خبر المعصوم. واضح يا دعاء؟ ابو ادهم، السلام عليكم.
ازيك يا مولانا، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم.
فيما لكم عندنا المكانة جامدة والعلماء ونجل لهم ونحترمهم والهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح، ليا بس اقتراح بسيط يعني يا ريت سيادتك تتقبله.
اتفضل.
دلوقتي في مشكله الشيخ حازم دلوقتي، يعني البلد راح لمشاكل ما يعلم مداها الا ربنا، فاحنا بس بنرجو من سيادتكم حاجه بسيطه بس. دلوقتي يعني تشكل لجنه من الهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح مع هيئه قانونيه من مجلس الشعب، تروح مع الشيخ حازم تحضر تشوف المستندات دي تطلع عليها، هل الشيخ حازم صادق ام غير صادق؟ ولو صادق تعلم لنا، ولو غير صادق تعلم لنا عشان احنا نرتاح. هي المشكله دلوقتي مش مشكله الشيخ حازم، المشكله عمليه ايه؟ محاربه الاسلام او محاربه
يا شيخ يا ابو ادهم يا ابو ادهم.
ايوه
يا ابو ادهم، في قاعده بتقول، في قاعده بتقول لو سكت من لا يعلم لزال الخلاف. وفي قاعدة تانية بتقول يعني لو تكلم من يحسن الكلام ومن له مصلحة في الكلام. موضوع الاستبعاد 10 مرشحين على رأسهم أخونا حازم أو إسماعيل مسألة قانونية الآن بتدرس ويتظلم عليها ويتناقش فيها بالطريقة القانونية. الذي يقوم بهذا هو حازم أو إسماعيل بنفسه، مش محتاجين نقول لجنة قلنا احنا. واحنا مين عشان نقول لجنة قلنا مجلس الشعب ومجلس الشورى؟ احنا مين في القضية؟ احنا في القضية مجرد مشاهدين، مجرد مواطنين. خد بالك، صاحب المصلحة مين؟ هو حازم ابو اسماعيل. صاحب المصلحة مين؟ هو المستبعد الثاني او الثالث، ده اسمه صاحب المصلحة. صاحب المصلحة له ان يتظلم، راح يتظلم. صاحب المصلحة يصطحب من شاء من القانونيين لابد ان احنا نفهم القضيه دي. لكن انا وانت والهيئه الفلانيه والهيئه العلنيه لسنا اصلا لا اصحاب مصلحه في المساله ولا اصحاب قضيه. قضيه اصل المراد استبعاد الاسلام ده كلام فاسد وكلام فاضي ولا ينبغي ان نروج له نحن كدعاء، لان الاسلام لا يجرؤ. كان حسن مبارك استبعد الاسلام، كان عبد الناصر استبعد الاسلام، مهما فعل الاسلام لا يستبعد من حياتنا طول ما في دعاء مخلصين وطول ما في مسلمين حريصين على دينهم. محدش يقدر يستبعد الاسلام يا ابو ادهم، حتى لا نقول كلاما لا ندري ما اصله ولا فصله وما يؤدي بنا. يبقى هنا قضيه اخونا حازم قضيه علاجها الان علاج قانوني يتولاها هو بنفسه مع من معه من جماعه المستشارين والمحامين الذين يتولون هذا. احنا بقى كشعب بنطالب اللجنه العليا لانتخابات الرئاسه انها تكون شفافه. احنا كشعب بقى حقنا احنا ايه؟ الشفافيه. الشفافيه ايه؟ تعلن لنا قراراتها بصراحه، تقول لنا فلان استبعدناه عشان امه امريكيه، هذه الادله على انه امه امريكيه وتطلعها لنا. يبقى احنا كايه؟ احنا كمواطنين، احنا كشعب محتاجين من اي جهه من اي جهاز في الدوله انه عاملنا بشفافيه، ما يقولناش كلام متغطي، ما يقولناش كلام غير واضح. يبقى لكي ترضينا الشفافيه وصاحب المصلحه له ان يطعن وله ان يتظلم ويقدم ما عنده من الادله ويسمع ما عنده من الادله، ثم من يفصل من له ان يفصل، سواء كان قاضي او هنا اللجنه نفسها هي التي ستفصل بنص الدستور او الاعلان الدستوري والقانون. فهذه مساله لا اخوض فيها انا ولا اخوض فيها غيري ولا تخوض فيها لجنه هيئه الحقوق والاصلاح ولا مجلس شورى العلماء. عايزين نفهم يا اخوانا ان احنا نحط كل شيء في نصابه، ما نخبطش، كل شيء يتحط في نصابه، فيتكلم من له ان يتكلم ويسكت من ليس له ان يتكلم. يسكت يشوف من له الكلام هيقول ايه، ويشوف الكلام مدى معقولية الكلام وتحقيق الكلام لمصلحة البلد ومصلحة الشعب ومصلحة هذا الدين الذي يعني نحن قلنا لكل الأجهزة في هذا البلد، نحن نقول الله أولا، ديننا أولا، وبلدنا ثانيا. نحن حريصين على البلد، لكن أيضا نحن لا نفرط في أصول ديننا ولا في مقتضيات هذا الدين، نحن دعاء أولا وآخرا. فاقتراحك اقتراح جيد، ولكن يعني اقبل مني واسمعني ان ليس له مكان. ولو فتحنا لكل واحد يطلع يقترح، طب هناخد باقتراح مين؟ ناخد باقتراح حضرتك ولا باقتراح فلان الفلاني ولا علان العلاني ولا ايه بالظبط؟ كل اقتراحاتنا كلها ملهاش قيمة لانها ليست في محل النزاع. محل النزاع ان خلاص التظلم 48 ساعة، التظلم بيتم في وقته، التظلم بيتم من صاحب المصلحة في التظلم، التظلم بيتم بتقديم المستندات والأوراق القانونية، من حق صاحب المصلحة أن ينظر في الأوراق المخالفة والأخرى، ومن حقه يطلع علينا ببيان يقول لنا إيه اللي حصل، وكذلك هم يطلعوا علينا ببيان يقول لنا إيه اللي حصل. إحنا محتاجين من الجميع الشفافية. إحنا ولأنا وبرأنا في الله ولله، وليس لحازم ولا لغير حازم. حازم أخي وحبيبي، لكن لا نوالي في حازم ولا نعادي في حازم، نوالي في الله ونعادي في الله، ونسعى في قضية الحقوق وتحصيل الحقوق أن نلجأ لطرق الإثبات التي أقرتها الشريعة وأقرتها القوانين والأعراف التي تعتمدها الشريعة وتعترف بها الشريعة. فكل هذه أمور يتكلم فيها من يحسن، يتكلم فيها من يحسن. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه الله وبركاته. اخ عمرو السلام عليكم.
الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ليه سؤال يا شيخ معلم؟
اتفضل يا اخ عمرو.
بالنسبه للاعياد على الاخوه النصارى، يعني هتحتوى ماركت وعندي من الليب وعند بعض الزباين، ويجوا في العيد عيد الاضحى وعيد الفطر يعني يتصلوا بي وعيدوا علي، فهل يجوز ان انا اتصل بهم وعيد عليهم ولا
لا؟ اذا كان لي صديق او زميل من غير المسلمين بيقول لي كل سنه طيب في العيد او نحو هذا، فلا بأس، لا بأس انني ارد له مثل هذا، لكن مع بعض المحاذير. من هذه المحاذير ان هناك اعياد لهم تتنافى مع عقائدنا. انا عايز اقول لك حاجتين. الحاجة الاولى، عندي عقيدتي اللي انا بعتقد فيها توحيد الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله. عندي العقيدة التي بعتقدها التي أنا أعتقد أن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا وجدت زميلي ولا صديقي في معتقده أن الإله ولد أقول له كل سنة وأنت طيب بمناسبة ميلاد الإله، ما ينفعش. يبقى هنا إيه؟ تهنئة جائزة، لكن ليست جائزة على حساب استقرار معتقدي أنا. ناخد بالنا، قاعدة الولاء والبراء لا تنافي قاعدة التعايش السلمي مع إخواننا أو مع أهلنا أو مع المقيمين معنا في الوطن من غير المسلمين، إذا إن صحت العبارات التي قلتها. الولاء والبراء دي عقدية، أنا لا أوالي ولا أعادي إلا في الله، لا أحب في الله وأبغض في الله، أحب لله وأبغض لله، لكن لا أظلم لا أعتدي، أقبل التعايش مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعايش معهم، لكن لا يفرط في الأمر المعتقدي. لم نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنأهم مثلا ببعض الأعياد التي فيها شبه شركية أو نحو هذا. نحن نقول لا، نسكت، نقول لأيدينا، مش عشان أنا قليل الأصل ولا أنا ما عنديش ذوق ومش عارف إيه، هو بقى عندي ذوق ولا بقى عندي دين ومعتقد واضح وبين؟ لازم المعتقد يبقى واضح وبين، وبعدين أسكت، أنا ما قلتوش حاجة، أنا ساكت. إذا كلمني أقول له كلمة، لا بأس إن أنا أقول له كلمة طيبة، لكن تكون هذه الكلمة الطيبة ليست على حساب ثوابت عقيدتي وثواب الديني، وهو يحترم في هذا لما يعرف مني هذا، لنكون على بينة من أمرنا هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين.